وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع تسير الوصول إلى علم الأصول. بلغنا الكلام على الصحابة، وعرفنا الأسبوع الماضي الصاحب هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى لو تخللت الردة. هذا التعريف مهم جدا، كان لابد أن نبين أنه يهدف إلى أمر من الأهمية بمكان، وهو أمر القيد. القيد أن أقول مؤمنا به، وهذا يخرج المنافقين حتى لا يأتي أحد يقول طب وهل الصحابة يعني المنافقون من الصحابة؟ المنافقون ليسوا صحابة، المنافقون ليسوا صحابة، وهذا قيد يخرج المنافق، لأن المنافق لم يؤمن بالنبي أصلا. ماذا قال الله تعالى؟ قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول والله يعلم أنك لرسول، نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد المنافقين لكاذبون. فهم لم يؤمنوا به أصالة، لم يؤمنوا بالنبي أصالة، حتى نقول أنهم آمنوا بالنبي أو لم يؤمنوا بالنبي، هم صحابة ليسوا صحابة، هم ليسوا صحابة أصالة. وهذا قيد من الأهمية بمكان، حتى نبين هذه المسألة بأنه ليس بصاحب، المنافق ليس بصاحب. يعني أصالة المنافق ليس صاحبا، حتى نتكلم عن هذه المسألة ونتعرض لها. وهل يقال في المنافقين أنهم صحابة أنهم رووا عن النبي؟ ما في منافق روى رواية واحدة، ما في منافق روى رواية واحدة، ولا في منافق آمن بالنبي أصالة حتى نقول بأنه من الصحابة. ولذلك قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، أو الناس دخول أنهم الصحابة. قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نعم. وقد قال الله تعالى عنهم ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها، وهذه من أعظم الألوان الثناء الحسن عليهم، وكانوا حق بها وأهلها، نعم. وقد قال الله تعالى وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا كله جاء في تعديل الصحابة من فوق سبع سماوات. ولذلك في الدارمي قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنبوته. وإن الله الحمد لله نظر في قلوب العباد فورد أصفاه وأنقاه وأتقاه قلوب أصحابه فاختراهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن الصلاح إن الأمة مجتمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لبس الفتن منهم حتى، فكذلك بإجماع العلماء الذي يعتد بهم في الإجماع إحسان الظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكان الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعدل الناس على الإطلاق. شيخ لو ما في شيء، ما شاء الله رحمة الله، يسر الله عليك أمرك يا أستاذ محمد، فتح الله عليك، اللهم أمين رب العالمين. وقال ابن عبد البر فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس ثبتت عدالتهم جميعهم بثناء الله عز وجل، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تزكية أفضل من ذلك. ولذلك النووي قال الصحابة كلهم عدول، حتى من لابس الفتنة منهم كلهم عدول، نعم كلهم عدول. وقال حافظ بن حجر اتفق أهل السنة والجماعة على أن جميع الصحابة عدول، لم يخالف ذلك إلا شذوذ من البدعة، نعم. هناك مسائل تتعلق بالكلام على تعديل الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال أيضا الخطيب البغدادي في الكفاية عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياري لهم في نص القرآن في ذلك. وأجمع العلماء على تعديل الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يطلب تعديل الصحابة فهم أعدل الناس. وقال شيخ الإسلام زمان في منهج السنة: الصحابة توقع من أحدهم هنات لا يتعمدون، لكنهم لا يتعمدون الكذب، ولا يتعمد أحد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هتك ستره. هناك مسائل تتعلق بتعديل الصحابة كنا أردنا الإتمام عليها. تعديل الصحابة لا يستلزم عدم وقوعهم في المعصية، يعني قلنا بأنهم عدول، فما معنى العدالة؟ العدالة أنهم يصدقون في الرواية ولا يكذبون ولا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا ندعي بعدالتهم وتعديلهم أنهم معصومون من المعصية، هذا الذي أردناه. وإذا عدلنا أحد ليس معناه أنه ملائكي، ولكن هو بشري، وليس تعديله معناه أنهم لا يقعون في المعصية أو لا يتوقع أن يقع في المعصية. فالصحابة كلهم عدول، ومع ذلك لا نعصمهم من المعاصي يقعون فيها، كما جاء الرجل وقال: وقعت على امرأة وأنا في السوق لكني لم أطأ، وجاء الآخر وقال طهرني، وجاءت الأخرى قالت طهرني من حبلى من الزنا. فهم بشر، ليسوا بشر، ليسوا ملائكة، بل هم بشر. فتعديلهم لا يستلزم أن يكونوا معرضين للمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا أحياء ابن زكريا. فنحن مع التعديل نقول لا، يعني لا ندعي لهم العصمة، لكنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوة إيمانهم وتقواهم وخشيتهم من الله جل في علاه، التي سبق وأن نص الله عليها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هذه أول مسألة من مسائل تعديل الصحابة، ليسوا معصومين وهم معرضون للمعاصي، ولكنهم أعدل الناس وأكرم الناس. وتعديلهم هنا وعدم السؤال عن التزكية لهم، المعنى أنهم لا يكذبون على رسول الله ولا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذا الباب لعدالتهم، فإن مرسل الصحابي موصول، مرسل الصحابي موصول، صغار الصحابة كانوا يرون قصصا ويرون أفعالا للنبي لم يعاصروها، ومع ذلك حمل الأمة بأسرها هذه الروايات على الوصل، لأنهم علموا أنه ما أتى بهذه الرواية إلا من صحابين آخر، والصحابة كلهم عدول، والصحابة كلهم عدول، كما تروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها حادثة الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت صغيرة ولم تكن حاضرة آنذاك. فلذلك قلنا بأن هذا مرسل صحابي، ومرسل صحابي صحيح، كما روى أيضا قصصا في مكة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يحضرها، قلنا هو سمعها من غيره، وإن لم يذكر الصحابي الذي سمعها منه فإننا نقول المسألة على الوصف، لأن كل الصحابة عدول. المسألة بإسقاط رجل من الإسناد بيتوقف الإسناد لما لا نعلم الذي سقط من الإسناد هل هو ثقة أم لا عدل أم لا. أما الصحابي فإنه في غالبه لا يروي إلا عن صحابي، وشذ من شذ وقال قد يروي عن التابعين، وهذا الشك لا عبرة به مع اليقين أنه لا يروي إلا عن الصحابة. هذه المسألة الأولى المهمة جدا في هذا الباب، وهي مسألة مرسل الصحابي موصول، ولذلك أحاديث كثيرة عن ابن عباس مرسل أصالته في حقيقتها أنه ما كان موجودا، في حقيقتها أنه لم يسمعها، لكن نقول هو سمعها من صحابي آخر. ويجوز الصحابة أن يروي بعضهم عن بعض، والصحابة كلهم عدول، فلا يخشى شيء من هذا الباب أن يكون مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت كثير في كلام عباس وعائشة في هذا الباب على قصة لم يحضروها ورووها وقد حملها عنهم العلماء لأن مرسل الصحابي موصول. الثاني أيضا الموقفات التي تأتي عن الصحابي، ففيها أمران، الأمر الأول هل هي حجة أم لا، الأمر الثاني هل هناك موقوف يأخذ المرفوع أم لا. أما قول الصاحب فالكلام فيه على أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة تختزل في ثلاثة، ليس حجة مطلقا، وهذا كان للشافعي في الجديد وقول لأبي حنيفة أعتقد، وحجة مطلقا قول الشافعي القديم هو قول جميع أهل العلم. التفصيل والتفصيل عندهم أنه حجة لم يخالفه غيره، فيعتبر هذا إجماع سكوتي، أو هو حجة إن كان في الخلفاء الراشدين، ومنها أيضا إن كان في الإمامين الخليفتين الراشدين. من قال بأن قول صاحب حجة مطلقا قال بأن الله جل وعلا عدلهم فوق سبع سموات، وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، نعم، وأن الله قال عنهم ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود. ذلك مثل في التوراة مثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه دلالة واضحة على أنه قولهم حجة. والقول الثاني قول ليس بحجة، قالوا الحجة في قال الله قال الرسول لقول الله تعالى وما أتاكم رسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن تبنى ذلك من المتأخرين الشوكاني قال كيف يكون حجة وقد قال الله تعالى وما ألزمنا إلا بكلام نبيه، قال الله جل وعلا وما أتاكم رسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وأسلموا تسليما. وهذا القول ضعيف، والتفصيل أفضل، وهو إن كان القول للصاحب لا يخالف أحد فهو إجماع سكوتي وهذا صحيح، وإن كان للخلفاء الراشدين لقول الله تعالى القول للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. ولما قال لهم في الوعظ نعم قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة فقلنا كأنها موعظة مودع أو صنة، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لكل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، نعم، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهذا أمر باتباع الخلفاء الراشدين. وفي التفصيل صراحة إن كان القول أتى عن مالك عن الإمام عن الخليفة عن أبي بكر أو عن عمر بن الخطاب فلا يعدوه، ولو خالفه كل الصحابة بعد ذلك، وأبو بكر أيضا مقدم على عمر بن الخطاب، ثم الترتيب بعد ذلك عثمان ثم علي، عثمان ثم علي. الشق الثاني من المسألة، هل حكم قول الصاحب الموقوف يأخذ حكم الرفع؟ نقول يأخذ حكم الرفع
إن لم يكن فيك تهذا شيء،
سيأتي الكلام. آه نعم، سيأخذ حكم الرفع ولا يأخذ حكم الرفع. كيف يكون الأمر على الاثنين؟ يأخذ ولا يأخذ؟
النظر للمتن كان في الأمور الغيبية
لنا شروط. الأول أن يكون في الأمور الغيبية. بس أنا مش هضيع حاجة، ربنا يرضى عنا. الأمور الغيبية التي لا اجتهاد فيها، لا اجتهاد فيها. الثاني، الراوي لا يأخذ من أهل الكتاب. أن يكون قول صاحب، يعني ما يكون قول التابعي. فإن كان قول الصاحب وفي الأمور الغيبية التي لا يملكها أحد ولا يعلم عنها شيء أحد، حتى الرسل لا يعلمون إلا بالوحي، فقول المسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام، قال وما بين الماء والعرش. نعم، جزاك الله خير. أو قال والعرش على الماء والله فوق العرش ويعلم ما تفعلون. هذا غيبه الآن، ما في اجتهاد فيه، فهذا قول مسعود له حكم الرفع. وقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم قدره أو عدم قدر إلا الله، هذا أيضا غيب، هذا غيب. فيكون إذا توفرت فيه هذه الشروط يكون من الغيب حكم حكم المرفوع، وإن قال الصاحب فحكم حكم المرفوع. كما قلت يوم السبت الماضي للرجل وقلت له بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال نزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك للأحداث، وهذا لا يمكن أن يكون من ابن عباس اجتهادا، ده لابد له من أثر، فأكون هذا موقوف في حكم المرفوع لأنه فيه غيبيات. وإن كان ابن عباس كان يأخذ من كعب الأخبار بعض الشيء، لكن ابن عباس أرفع من ذلك، فلا أخذ إلا من صحابه أو من النبي. المسألة الثالثة تتعلق بالكلام على عدالة الصحابة، وأغفى لها المصنف قول الصاحب أمرنا أو نهينا. أمرنا أو نهينا من الصاحب، لا يعني جماهير أهل العلم يقولون أنها في حكم المرفوع، والبعض قال لا لأنه ممكن يكون أبو بكر هو الذي نهاه، أو عمر، عجيب في عصر النبي في صاحب يقول أمرنا ويقصد به غير النبي، إذ الأمر ما يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أو نهينا يبقى النهي من من النبي صلى الله عليه وسلم. والقول عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وهذا أيضا لا يكون إلا عن طريق قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هذه المسائل وهي نسبة الفعل أو نسبة القول، تستغلوا نسبة الفعل ونسبة القول، نعم، لعهد النبي فيكون له حكم الرفع. نسبة القول أو نسبة الفعل لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فالمعنى هنا أنه إذا أقر يبقى إقرار شرعي، إذا نهي النهي يكون من الشرع أيضا. اللهم. وعن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا معناه أنه لما أضاف زمن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن النبي أقر بنحر الخيل، وهذا مما يستدل به العلماء على جواز أكل لحم الخيل. يستدلون على جواز أكل لحم الخيل بهذا الحديث. نهانا نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة إثبات الصحبة، وقلنا إثبات الصحبة أعتقد في الدرس الماضي بأن لها طرق أربعة، صح؟ في الدرس الماضي قلنا التنصيص، أن يقول عن نفسه، أن يشهد له التابعون أنه صاحب، أن تأتي الروايات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو الراوي لها، كلها تثبت أنه صحابي. بيبقى الختام في مسائل الكلام على الصحابة أن هناك كم من الصحابة اختلفوا فيهم هل هم صحابة أم لا. فإذا إذا قلنا اختلف الصحابة اختلفوا هل هو صاحب أم لا، الراجح طبعا في هذه المسألة القرائن المحتفة، وقليل جدا من اختلفوا فيه أنه صاحب أم لا. وهناك آخر الباب من رأى النبي ولم يروى عنه، فيكون صحابي بالرؤية تابعي بالرؤية، وهذه من ملح العلم. يكون صغيرا رأى النبي ولقي النبي فلقيه مؤمنا، هذا الوصف ينطبق عليه أنه صحابي صحيح، لكنه لم يروى عنه ولا رواية، لم يسمع عنه ولا رواية، فتكون رؤيته رواية تابعي، وتكون رؤيته رؤية صحابي، فيكون متصورة.
أنا مش متصور كيف رواية تابعي. الجزء
الأولاني مفهوم
معايا
واضح،
كيف
رواية تابعي دلوقتي الآن عندما يكون قد رأى النبي، سمع بالنبي ومر النبي عليه وهو في بيته فرآه، أخذ شرف الصحبة
ماشي.
طيب
ماشي.
لكن روايته عن الصحابة بأسرها وهو لم يسمع من النبي أصلا
ولا
تبقى روايته إيش؟
رواية
تابعي تابعي إنه لم يسمع من النبي أصلا،
لكن ممكن
لا يمسح. فإذا هو تابعي الرواية لكنه صحابي إيش؟ الرؤية. تابعي الرواية لكنه صحابي الرؤية في هذا الباب. الأمر الآخر وهو مسألة الفتنة التي وقعت، أو الأمر الأخير، الفتنة التي وقعت بين الصحابة لا تؤثر في العدالة، كلهم عدول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وقد قال الله تعالى وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم، يبقى الكلام الفتنة التي وقعت في الصحابة، ويبقى المجلود في الحد، والمجلود في الحد لا تقبل شهادته لكن تقبل رواياته بإجماع الصحابة. المجلود في الحد إن لم يتب لا تقبل شهادته لكن تقبل رواياته. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني جلد أبا بكر
وقال تب أقبل شهادته،
ثم قال له تب أقبل شهادتك، قال والله لا أرجع عما قلت. متأكد مما قلت لكن مختشرا.
قالوا جزاء من أخطأ في الخطأ شيء عشان مش أربع شهود يعني.
فالمجلود حد لا تسقط رواته، وإن تاب قبلت شهادته ورواته، وإلا لم تقبل شهادته. هذا آخر جزئية في هذا الباب. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضلوا.